الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، إن ربنا ولي ذلك وقادر عليه. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام، وأيتها المشاهدات الفضليات، إلى لقاء جديد حول أعمال القلوب، أعمال القلوب التي هي حياتنا الحقيقية، فلا حياة للإنسان بدون قلب، وإذا مات القلب فإن الإنسان لا ينتفع بجسده، لا ينتفع بجسده ولا بحياته، ولا قيمة له في الوجود إلا بقلبه واعتقاداته ووجداناته التي تملأ فؤاده. والإيمان هو الزاد الذي يروي عطش القلوب، وهو الذي يشبع نهمة القلوب، وهو الذي يطفئ لوعة القلوب. الإيمان بلسم الحياة، إكسير السعادة، وسب النعيم في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح. الحديث أيها الإخوة الكرام إنما هو عن الأعمال القلبية، وقد سبق الحديث عن الإيمان بالله عز وجل وبعض ثمراته وآثاره الكريمة، وحديثنا اليوم إنما هو عن الإخلاص لله تعالى. الإخلاص هو ملاك الأعمال القلبية والأعمال البدنية كلها. الإخلاص هو ملاك أمر العبد كله، فإذا آمن لا بد أن يخلص في إيمانه، إذا وحد الله عز وجل لا بد أن يخلص في توحيده لربه، إذا جاهد لا بد أن يخلص في جهاده، إذا صلى، إذا قام الليل، إذا صام النهار، إذا تصدق بشيء من المال، إذا تحرك أو سكن، يجب أن يكون الإخلاص مصاحبا له في كل أوقاته وعلى كل أحواله، لا ينفك عنه أبدا. ولهذا فإن الله عز وجل لا يقبل العمل، أي عمل، إلا بشرطين اثنين، إلا أن يكون هذا العمل خالصا، وأن يكون صوابا، كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله: أخلصه وأصوبه. أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا صوابا قبل، وإن لم يكن خالصا صوابا لم يقبل. والخالص أن يبتغى به وجه الله تعالى، والصواب أن يكون على موافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالشرط الأساسي في قبول كل عمل يعمله الإنسان إنما هو الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل، والشرط الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه في كل قول وعمل صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص كما أقول ملاك الأمر كله، لا نجاة للعبد إلا به، ولهذا فقد كان الإخلاص في التوحيد دعوة الأنبياء والرسل، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. إذن فلا ينجو العبد إلا بالإخلاص، وما أمرت الأمم كلها إلا بإخلاص العبودية والتوحيد لله رب العبيد سبحانه وبحمده. بل إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالإخلاص فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، الدين المصفى من كل شائبة تشوبه من رياء أو سمعة أو حب ظهور أو وقوع في شيء من الشرك بالله عز وجل. وقال الله عز وجل وهو يبين لنا شروط قبول العمل الصالح وأن كل عمل لا يقبل إلا بهذا الإخلاص وبهذه المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في أواخر سورة الكهف يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صوابا موافقا للهدي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في ما يبلغ عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وبحمده، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: وأنا بريء من الذي أشرك. إذن يجب أن يكون عملك كله خالصا لربك تبارك وتعالى، لا تنتظر فيه جزاء من أحد ولا سمعة عند أحد ولا شهرة ولا مكانة عند أحد من الناس إلا عند ربك وخالقك تبارك وتعالى. إذن ما هو الإخلاص؟ الإخلاص مأخوذ مادة خلص، وخلص الشيء إذا صفى ونقي من الشوائب فيقال هو خالص، ولذا قال الله عز وجل: لبنا خالصا سائغا للشاربين، ووصف الدين بأنه دين خالص قال: ألا لله الدين الخالص، وأمر عباده فقال: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما في الاصطلاح أي فيما اتفق عليه أهل العلم في تعريف الإخلاص، فقد قال سهل بن عبد الله رحمه الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركته لله تعالى خاصة، أن يكون سكون العبد وحركته لله تعالى خاصة، يعني لا يشرك مع الله عز وجل أحدا، لا في قول ولا في عمل ولا في حركة ولا سكون، وإنما يجعل ذلك كله مخصوصا لربه عز وجل. فاصل يسير ثم نعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فهذا إذن أيها الإخوة الكرام أول تعريف للإخلاص كما ذكره سهل بن عبد الله رحمه الله رحمة واسعة، أن يكون سكون العبد وحركته لله عز وجل خاصة، لا يبتغي به شيئا إلا رضوان ربه تبارك وتعالى، لا يريد به شيئا من متاع الدنيا ولا زينتها ولا المكانة عند الناس، وإنما يريد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ومن تعريفات الإخلاص أيضا قيل: الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، يعني عن نظرهم ومشاهدتهم والاهتمام بأن يعني يقولوا إن فلانا هذا يعمل أو فلان هذا لا يعمل، أو إنه ما شاء الله رجل متصدق أو رجل كريم أو رجل متعبد. لا يعمل الإنسان من أجل هذا أبدا، وإنما يعمل ابتغاء رضوان ربه تبارك وتعالى. يقول العز بن عبد السلام: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا هو الإخلاص. ولما العز بن عبد السلام بقى هو الذي يعرف الإخلاص فهذا شأن آخر، فقد كان رحمه الله آية عجيبة في إخلاصه في نصح السلاطين وجرأته في الحق واتباعه للهدي المستقيم وسيره على منهج أهل العلم القويم في مناصحة الملوك والسلاطين بقوة، لا يخاف أحدا، لا ينتظر نفعا من أحد، ولا ينتظر أن يدفع عنه أحد ضررا. وإذا حقق الإنسان هذا أخلص في عمله ولم يبالي بأحد من الناس رضوا عنه أو سخطوا أو قالوا عنه أو لم يقولوا، وإنما غايته كلها أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ومواقف العز بن عبد السلام رحمه الله في هذا الباب كثيرة جدا: نصحه للصالح إسماعيل في دمشق، وما جرى له من السجن على يديه، لأن العز بن عبد السلام وقف في خطبة الجمعة على المنبر وأعلنها قوية: إن الصالح إسماعيل يبدد أموال المسلمين ويتعاون مع أعداء الله عز وجل من الصليبيين، وأن هذه خيانة لدين الله تبارك وتعالى. أعلنها هكذا بقوة دون مجاملات ودون يعني ضحك على أذقان الناس ودون تلاعب بمشاعرهم. فلما فعل هذا سجنه الصالح إسماعيل وظل في السجن مدة، وحاول أن يستعطفه وأن يسترضيه بكل الطرق، لدرجة أنه يعني من غباوة هذا الرجل الصالح إسماعيل أرسل إليه أحدا من جنوده، رجلا من جنوده، يقول له: إن الصالح إسماعيل إن الملك يأمرك أو يريد منك أن تقبل يده ويفرج عنك وخلاص وترتاح. قال: يا مسكين، أنا لا أرضى أن يقبل هو يدي، فكيف أقبل أنا يده؟ يا ناس، أنتم في واد وأنا في واد آخر، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. هكذا هكذا قال العز بن عبد السلام. من شدة إخلاصه أعجب به حتى أعداؤه، يعني صالح إسماعيل سجنه في خيمة مجاورة لخيمته، وهو جالس مع الصليبيين فرحان، والعز بن عبد السلام هذا العالم الجليل سلطان العلماء يقرأ القرآن، فالصليبيين سمعين صوته بيقرأ، ويعني يعني صوته يمس قلوبهم، والصالح إسماعيل في خيانة عجيبة يقول لهم: أتعلمون، هذا أفضل شيخ عندنا، هذا يعني من أفاضل الناس وصالحيهم، وأنا قد حبسته من أجلكم. شوفوا، من أجلكم، أنا عايز أسترضيكم بأي حاجة. قالوا: لو كان هذا الرجل عندنا لغسلنا عن رجليه وشربنا مرقتها. لو كان عندنا ده كنا غسلنا رجليه وشربنا المية اللي تنزل من رجليه بعد الغسل لكرامته. فانظر كيف عرف هؤلاء الكافرون كرامة هذا العالم الجليل الذي هو على خلاف دينهم، ومن هو على شاكلته في دينه للأسف الشديد لا يقدره ولا يصون قدره. الشاهد، هذا هو العز بن عبد السلام يعرف الإخلاص بهذا المعنى الذي سمعتموه، إن الإنسان لا يرجو دفع ضرر دنيوي ولا جلب نفع ديني من البشر، وإنما يفعل كل ذلك خالصا لوجه ربه تبارك وتعالى. الآيات التي ذكرناها في الإخلاص تكفي في الدلالة على وجوبه وضرورته، وأنه لا يصلح عمل على الإطلاق إلا به. وأما الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أصحابه كثيرا من الوقوع في شيء من الشرك، يحذرهم من الشرك صغيره وكبيره، بل ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ليس الأكبر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء، أن يعمل الرجل العمل لغير الله. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إذا جاز العباد بأعمالهم يوم القيامة يقال للمرائي هذا: اذهب فخذ أجرك ممن عملت لهم، فانظر هل تجد عندهم جزاء. اذهب فخذ أجرك ممن عملت لهم. انت اشتغلت في الدنيا عشان تنال سمعة طيبة او شهرة عالية، او يقولوا ده العالم النحرير والرجل المبدع والرجل السياسي المحنك، وفيش حاجة بتعديه ابدا، ومفيش كلمة بتعدي الا هو معلق عليها تعليق وعامل لها تصريح وشغال. مش دي كانت غايتك؟ طيب قد نلت غايتك، والقنوات خدت التصريحات بتاعتك اللي قلب الدنيا وتناقلتها القنوات والمذيعين والمذيعات إياهم وإياهن، نسأل الله السلامة منهم ومنهن، خدوها وعلقوا عليها وعملوا لها ضجة زي الفل، وهي مش فل ولا حاجة. أليست هذه غايتك؟ قد نلت غايتك. هل تعمل هذا لله؟ أم لتشتهر؟ أم لتظهر؟ أم ليقال إنك رجل سياسي وفيش حاجة بتعدي منك أبدا؟ هو ده عملك لمن؟ اذهب فخذ أجرك ممن عملت لهم، فانظر هل تجد عندهم جزاء. في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. نسأل الله السلامة والعافية. من سمع سمع الله به. يعني اللي قاصد انه يبقى ليه سمعه عند الناس لمجرد السمعه وبيشتغل في حياته في امر دينه وما يتعلق بالعبادات والبذل والمعروف والاحسان وكذا، يفعل هذا كله من اجل ان يجد من الناس ثناء وسمعه، سمع الله به، يعني يسوئ الله سمعته ويفسد سمعته عند الناس. تجي له بالعكس، هو يريد سمعة طيبة فتنقلب عليه أسوأ ما تكون. ومن يرائي، شوف كلمة الرياء مأخوذة من الإيه؟ من الرؤية، من حاسة البصر. ومن يرائي، يرائي الله به، الذي يريد بعمله أن يراه الناس على أحسن حال، فإن الله عز وجل يظهره للناس على أقبح الأحوال. وهذا من عجيب شأن الإخلاص والرياء، أن المخلص يلبسه الله عز وجل ثوب مهابة بين الناس جميعا وإن لم يعرفوه. والمرائي الذي يريد رؤية الناس واستحسانهم يلبسه الله عز وجل ثوب ذل ومهانة بين الناس حتى ولو لم يعرفوه. فليحذر الإنسان وليخف على نفسه من الوقوع في شيء من هذا، نسأل الله أن يسلمنا جميعا. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحذرون تحذيرا شديدا. هذا سهل بن عبد الله يقول: لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا النفاق إلا مؤمن، ولا الجهل إلا عالم، ولا المعصية إلا مطيع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من جرب الإخلاص لله عز وجل وصفى شيئا من عمله لله هو اللي يعرف يعني إيه الرياء. لأن الرياء معناها إنه يبتغي العبد شيئا آخر غير مرضاة الله تبارك وتعالى. وعن الربيع بن خثيم قال: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل. يضمحل يعني يذهب هباء لا قيمة له. شوف في سورة الفرقان قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا، العمل ده كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه هيجي ناس يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يظهرون للناس خلاف ما يبطنون في أنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويعافينا. قال الجنيد: لو أن عبدا أتى بافتقار آدم وزهد عيسى وجهد أيوب وطاعة يحيى واستقام إدريس وود الخليل وخلق الحبيب عليهم جميعا الصلاة والسلام، وكان في قلبه ذرة لغير الله، فليس لله فيه حاجة. شوف مقدار ذرة واحدة بس، ذرة واحدة من العمل تكون لغير الله عز وجل، الله ليس بحاجة إليك ولا إلى عملك، حتى ولو جمعت هذا الخير كله عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقال زبيد بن الحارث اليامي: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والشرب والنوم. يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والشرب والنوم. مسألة النية يا إخواني مسألة مهمة جدا وعظيمة جدا، وفعلا يستطيع الإنسان بها بعد فضل الله عز وجل أن يحصل خيرا كثيرا، بمجرد بس أن يجدد نيته في طعامه أو يحسن نيته في طعامه وفي شرابه وفي نومه في جلوسه مع أهله. بمجرد أن يحسن النية ويخلص النية أنه لا يفعل هذا إلا ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله واستعانة على أمر الله، مجرد هذا فقط وهنية قلبية، ينال الثواب العظيم من ربه تبارك وتعالى. يقول سفيان رحمه الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء في الدنيا هالك إلا وجه الله تبارك وتعالى، بل كل شيء من مخلوقات الله عز وجل هالك إلا وجه الله تبارك وتعالى. قال: ما أريد به وجه الله، يعني كل شيء يعمله الإنسان لغير وجه الله هالك مضمحل لا قيمة له ولا يدوم إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. وهذا معنى من معاني الآية الكريمة. والإخلاص يا إخواننا كالروح للجسد، الإخلاص للأعمال كالروح للجسد، فإذا نزعت الروح من الجسد ما قيمته؟ وكذلك أي عمل إذا نزع منه الإخلاص لا قيمة له. في السنن عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إلا عشرها. شوف النزول، ممكن يصلي يتكتب له النصف فقط، يصلي ويكتب له الثلث، الربع، العشر، في الصلاة كلها لا ينال إلا أجر عشر الصلاة فقط. لماذا؟ لأنه ما أخلص إلا في هذا المقدار، والتسعة أعشار الأخرى قد خالطها شوب من رياء أو سمعة أو حب ظهور أو حب ثناء من الناس أو ما إلى ذلك، فذهبت صلاته كلها، لم يبق منها إلا عشرها فقط هو الذي قبل عند الله عز وجل. ولذا كان ابن عباس يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هو ده الذي حصله فقط من الصيام والقيام. وطبعا الصيام هذا العام يعني يأتينا في شدة الحر وشدة القيظ، وهتتعب جدا في صيامك، والناس بقى اللي يعني تنقلب أحوالها انقلابا شديدا في أوقات الصيام، لأنه ما قدرش يستفتح يومه المجيد بسيجارة مشؤومة، فصابح اليوم وهو يعني شايل الهموم كلها ولا يطيق أن يتحمل أحدا ولا يصبر على أحد، ومش قادر يقول له إني صائم، لا ده لازم يقول له إني صائم يا ابن كذا وكذا، إني صائم. طبعا نقول إن الأمر هنا يحتاج إلى مزيد من الإخلاص، عشان تفتكر أنت إيه مستحمل ده كله ليه؟ لماذا تتحمل هذا الحر الشديد؟ أنت شديد العطش، شديد الجوع، والجو شديد الحرارة، لماذا تتحمل هذا كله؟ عندها يظهر شأن العبد إن كان مخلصا لله عز وجل أو لم يكن مخلصا. إذن فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في العبادة إخلاصا كاملا شاملا، بحيث يعمل العبد العمل لربه تبارك وتعالى لا يخالطه شيء من الشوائب. قال الله عز وجل في: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مقاومة، والإخلاص عزيز صعب لكنه ليس مستحيلا بفضل الله، ليس مستحيلا. فيش حاجة اسمها طب ونحن فين بقى نخلص، ده احنا مش ممكن أبدا نوصل لمرحلة الإخلاص. لا تستطيع أن تصل، إذا أخلصت في طلبك للإخلاص بلغته. نعم، لأنه العلماء بيقولوا إن في حاجة اسمها الصدق في الإخلاص. الصدق في الإخلاص، المعاني متداخلة، أيوة صحيح، لكن الصدق في الإخلاص إنك فعلا نفسك تخلص، نفسك يكون عملك كله لله، عمال تجاهد نفسك في قضية الرياء، نفسك إنه العمل ده يكون بعيد كل البعد عن أي شائبة من شوائب الرياء، لا شك أن الله عز وجل سيبلغك. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. خطوة واحدة بس أخلصت فيها لربك ممكن تقلب معاك الموازين كلها أو تعدل معاك الموازين كلها. وقال بعض السلف: من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة لله تعالى نجا. نجا. طيب، ده في بعض الناس ما بيعملش أعمال صالحة، حتى من الأعمال اللي هي ممكن تعلن أمام الناس، ما بيعملهاش خوفا من أن يكون مرائيا. يقول لك أنا مش هعمل ده عشان ما يقولوش علي أن أنا مرائي، عشان ما يتكلموش عني بشيء. اسمع إلى قول الفضيل ابن عياض رحمه الله في هذا، يقول: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. شوف، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. قال: والإخلاص أن يعافيك الله منهما. الإخلاص إن ربنا عز وجل يعافيك من إنك تعمل للناس أو تترك العمل من أجل الناس، وإنما كل ما تعمله وكل ما تتركه إنما تفعله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وسئل سهل بن عبد الله رحمه الله: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص هو الحاجة اللي النفس ملهاش فيها حظ من الحظوظ خالص، أي حظ من حظوظ الدنيا ارميه، أي رغبة في سمعة ارميه، عندك رغبة في شهرة ارميها، عندك رغبة في ثناء ومدح وكلام عليه ارمي كل ده. طب النفس هتشبع منين؟ مش هتشبع، لأنه ليس لها في الإخلاص نصيب، كله لله تبارك وتعالى، كله لله تبارك وتعالى. عشان كده السلف نفسهم مع شدة إخلاصهم لله عز وجل كانوا يستشعرون هذه المعاني بقوة. شوف لما تسمع سفيان الثوري: ذلك العابد شديد الخوف من ربه الذي كان يبول الدم من شدة خوفه من الله تعالى، لما تسمعه هو بيقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. يا الله، إحنا نروح فين وماذا نقول؟ نسأل الله أن يسلمنا. ما عالجت، يعني ما فيش حاجة قومتها وتعبت في مصارعتها أشد علي من نياتي، إنها تتقلب علي، مش سيباني في حالي. كل ما نظفها كده وحسنها وعدلها تقول لي: آه يا سلام، لما يشوفوك أنت بتعمل، أنا مش عايز ده، أنا أريد ابتغاء وجه الله. طيب خلاص خلاص، يا سلام، بس شوف الناس بيثنوا عليك ازاي ثناء جميل ويقولوا انا لا اريد هذا، انا اريد الاخلاص. طيب يا سيدي ما تزعلش، شوف الراجل ده لما بيبيع لك ولا بتشتري منه بييسر لك الامور ازاي، عشان انت راجل عالم. انا لا اريد هذا، وهكذا لا يزال يقاوم ويعالج نيته ويجاهد نفسه حتى يصل الى مرضات الله تبارك وتعالى. الإخلاص في النية أمر عظيم جدا، جليل جدا. يقول أيوب السختياني رحمه الله: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. يا سلام لو خدنا هذه الكلمة فقط وجعلناها شعارا، يعني شعارنا هذا الأسبوع، وقلنا تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. العمال الذين يعملون، كل عامل لربه تبارك وتعالى، فإن تخليص نيته أشد عليه من الأعمال كلها. يعني تخليص النية في الجهاد أشد من الجهاد نفسه. واحد بيعرض نفسه للسيوف ويقتل، طيب لماذا؟ لماذا تعرض نفسك للسيف؟ لله أم لشهوتك أم ليقولوا أنت الشجاع البطل، ولا عشان يعملوا لك نصب تذكاري بعد موتك، أم لماذا؟ هذا هو تخليص النيات أشد على العمال من جميع الأعمال. ولذا كان الصحابة والتابعون يوصي بعضهم بعضا بشدة الإخلاص لله تعالى، وبيان أنه من أخلص نجا، وأن الإخلاص هو بحق سبيل الخلاص، مما أثر عن الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكلاهما من الصحابة الكرام، كتب إليه يقول: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. وعن ذي النون المصري قال: قال بعض العلماء: ما أخلص العبد لله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف. المخلص ده يحب أنه يستخبى عن الناس كلهم، لا يعرفه أحد ولا يراه أحد. نسأل الله السلامة والعافية. وشوف مالك بن أنس يقول: سألني أستاذي ربيعة الرأي رحمه الله، قال: يا مالك، من السفلة أو السفلة؟ من هم أحط الناس وأقل الناس مقاما وقدرا؟ طبعا مش في الدنيا، ولكن فين؟ عند الله عز وجل. مين بقى السفلة دول؟ قلت: من أكل بدينه. من أكل بدينه، اللي بيطلع ويكلم الناس ويقعد مع الناس ويظهر للناس تدينا حتى يأكل بدينه، نسأل الله السلامة والعافية. فقال، قال: من سفلة السفلة؟ قال: من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. قال: فصدقني. يعني مش بس بقى بيعدل دنياه هو بدينه، لا، ده بيبيع دينه علشان خاطر دنيا غيره، يبيع دينه من أجل دنيا غيره، نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. ده أحط ما يكون من الناس قدرا عند رب العالمين، عافانا الله وإياكم من الرياء وشؤمه. فاصل يسير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. يا الله يا الله يا الله يا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا أيها الإخوة الكرام، كما قلت، كان السلف يوصي بعضهم بعضا بشدة إخلاص لله عز وجل، والحذر من الرياء كل الحذر، الحذر من أن يبيع الإنسان دينه من أجل أن يحصل دنياه، والحذر أكثر هذا من أن يبيع الإنسان دينه من أجل دنيا غيره، والعياذ بالله تعالى. وقال ابن الأعرابي: أخسر الخاسرين، أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا أخسر الناس صفقة، الذي يظهر للناس العمل الصالح ويبارز من هو أقرب إليه من حبل الوريد بقبيح الأعمال وسيء الفعال، نعوذ بالله من الخسران. وقال سفيان رحمه الله: يا معشر القرأة، ارفعوا رؤوسكم، لا تزيدوا الخشوع على ما في القلب، فقد وضح الطريق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا تكونوا عيالا على المسلمين. ارفعوا رؤوسكم، لماذا تزيد خضوعك وتزيد خشوعك لربك بأن تطاطئ رأسك أمام الناس حتى ينظروا إليك. لما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا يطاطئ رأسه في صلاته هكذا، قال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا، أماتك الله، ارفع رأسك، إنما الخشوع في القلب، ولو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر تحذيرا عظيما من الوقوع في الرياء، ويبين سوء عاقبته وقبيح مسلكه، وأن صاحبه والعياذ بالله محروم من الخير في الدنيا والآخرة. وأنت تذكر هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، حديث المجاهد الذي قتل هيدا، وصاحب العلم وصاحب الصدقة والبذل والعطاء الكثير، هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. شوف، شهيد ومتصدق وعالم أو قارئ للقرآن، يؤتى بهذا الشهيد الذي قتل، يقال له لما قتلت، لما قتلت، يقال قاتلت فيك حتى قتلت، ويقول هذا، بيقول قاتلت فيك يعني إيه، من أجلك حتى قتلت، فيقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، ده رجل شجاع، ده رجل بطل، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والآخر، أنت لماذا تعلمت العلم أو قرأت القرآن؟ قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، أنا فعلت هذا ابتغاء وجهك يا رب. يقال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم سلمنا وعافنا يا رب. طلب العلم وقراءة كتاب الله عز وجل لمن هي؟ للناس أم لله؟ وهذا الجواد المتصدق الذي تكتب الجرائد عنه والقنوات، قد تبرع فلان الفلاني بمبلغ كذا لصالح مستشفى كذا، وتبرع بمبلغ كذا لصاحب قناة كذا، كل ده انت عملت ليه؟ تصدقت ليه؟ قال من أجلك، فيك يا رب أنفقت ما من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، لك يعني إيه؟ يعني من أجلك، هو بيقول كده، فيقال كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد، ده رجل كريم اللي في إيده مثليه، ده إيده ما شاء الله مبسوطة بالخير، ده كذا ده كذا، وقتيل، مش هو ده اللي أنت كنت عايزه؟ أديك خير اللي أنت عايزه. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا رب سلم، يا رب سلم. الأمر يا إخواني صعب، صعب، يحتاج إلى مجاهدة وبذل. وأنا فيما تبقى من الوقت، بقي لنا الحديث عن درجات الإخلاص وعن ثمرات الإخلاص وفوائده، لكنني أحب فيما تبقى من الوقت أن أعرض عليك صورا ونماذج من أحوال المخلصين لله عز وجل، صور ونماذج سريعة تبين لك كيف كان حال هؤلاء المخلصين لربهم، وإزاي كانوا بيحاولوا إن هم يخفوا أعمالهم عن كل الناس، بل حتى عن أهليهم في بيوتهم. شو كان بيخبي؟ الطاعة، مش بيخبي معصية. اللهم سلمنا وارحمنا برحمتك. هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله كان يصلي في بيته، فإذا شعر بحد حد جيله حد هيدخل عليه قطع صلاة النافلة ونام على فراشه كأنه نائم، فيدخل عليه الداخل ويقول: هذا لا يفتر من النوم، غالب وقته على فراشه نائم، وما علموا أنه يصلي يخفي ذلك عليهم. وجاء رجل يقال له حمزة بن دهقان إلى بشر الحافي العابد الزهد رحمه الله، فقال: أحب أن أخلو معك يوما، أنا عاوز أجي كده في يوم وأقعد معاك إذا بات معاك ليلة. قال: لا بأس، تحدد يوما ذلك. يقول: فدخلت عليه يوما دون أن يشعر، فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها 4 ركعات لا أحسن أن أصلي مثلها، فسمعته يقول في سجوده، بيقول بشر الحافي رحمه الله بيقول إيه: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من شرف، يعني إن الذل عام الشهرة أحب إلي من الشرف، يعني الظهور عند الناس. اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. يقول: فلما سمعته أخذ الشهيق والبكاء، قال: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هنا لم أتكلم. لما عرف أن في حد واقف وقريب منه وسمع الكلام اللي هو بيقوله ده، يقول: والله يا رب لو أعرف أن ده موجود هنا ما كنتش رفعت صوتي ولا نطقت بكلمة. لا يريد أن يرائي بعمله. وقال الأعمش رحمه الله: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل، واحد هيدخله يعني، فغطى المصحف وقال: لا يرني هذا أني أقرأ فيه كل ساعة. مش كل ما يدخل علي يشوفني في المصحف يقول علي أن أنا مش حابب كده. هذا الإمام الماوردي رحمه الله له قصة عجيبة في الإخلاص في تصنيف الكتب، ألف مؤلفات كثيرة في التفسير والفقه وغير ذلك، وما ظهر شيء منها في حياته. سبحان الله، قصة عجيبة جدا. في يعني لما قربت وفاته قال لشخص يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، إنما إذا عاينت الموت وقعت في النزع فاجعل يدك في يدي. لما تجيلي سكرة الموت خليك قريب مني وحط إيدك إيدي، فإن قبضت عليها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء، فاعمد إليها وألقها في رجلة بالليل، وإذا بسطت يدي فاعلم أنها قبلت مني وأني ظفرت بما أرجوه من النية الخالصة. فلما حضرته وفاته بسط يده فأظهرت كتبه بعد ذلك. كانت هذه علامة، يقولون في النزع الأخير لو قبضت على يدك ارمي الكتب بتاعتي كلها في نهر رجلة ملهاش لازمة، وإذا بسطتها فقد ظفرت بما أرجوه من إخلاص النية لله تبارك وتعالى. هذه مواقف يسيرة من أحوال المخلصين، وسأعرض عليك جوانب أخرى منها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه عز وجل خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.